بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث الرجال قد وصل إلى التطبيقات العامة في صفحة 128. قال المصنف، قال الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في أول حديث ذكره بعد المقدمة ما نصه محمد بن يعقوب رضي الله عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن إبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. هنا حديث طبعا في التطبيقات العامة، تطبيقات حول هذه القضايا التي تعرضنا لها حتى نستفاد منها في ما أشار إليه المصنف. يقول: الحديث المذكور ينقله الحر العاملي من كتاب الكافي، ما هو الدليل على ذلك؟ أو القرينة كما قال. القرينة قوله محمد بن يعقوب الكليني، هذه كلمة محمد بن يعقوب الكليني تدل على أنه نقله من وين؟ من كتاب الكافي. هذه المرحلة الأولى، وهو أنه منقول من هنا. بعد ذلك نأتي إلى مسألة السند، وهو أنه هل السند صحيح أو لا، هذه المرحلة الثانية. قالوا: للتعرف على صحة السند المذكور لابد من دراسة رجاله، يعني الرجال التي قرأنا يعني أسماءه. قال: أما مع محمد بن يعقوب الكليني فهو غني عن التعريف، وكالشمس في رابعة النهار، إلا أنه لمزيد الاطلاع نذكر مقالة النجاشي في حقه. يقول شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير المعروف ب نعم صنف الكتاب الكبير المعروف بال نعم نعم المعروف بالكافي نعم 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 صنف الكتاب الكبير المعروف بالكافي وفي 20 عاما. هسه بعد هذا يعني خطأ يعني لو في الطباعة عبارة إشار، يعني إشار بالهامش إلى أنه هذا الظاهر يعني بالنسخة اللي نقل من عنده. نعم نعم هذا في النسخة اللي أشار إليه، يعني اللي نقل من عنده. فيقول هكذا بأنه هذا صاحب الكتاب المعروف بكتاب الكافي. نعم نعم أحسنت. قال كنت أتردد إلى المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن محمد الكوفي الكافي. إشارة إلى هذا انتشار الكتاب، هذا الأول اللي هو الكلين. أما محمد، أما أبو علي الأشعري فهو كنية لأحمد بن إدريس شيخ الكلين الذي يروي عنه في الكافي كثيرا. هذا واحد. ثانيا ماذا قيل عنه؟ قال عنه النجاشي: كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية. ونفس المضمون ذكره الشيخ الطوسي، طبعا الشيخ الطوسي في رجاله. واما الحسن بن علي الكوفي فهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي، قال النجاشي عنه ثقة. هذا واضح، هذا ثقة يعني عبارة من تعبيرات الوثاقة. قال: واما العباس بن عامر فقد قال عنه النجاشي: الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. وأما أبان ابن عثمان فقد ذكره النجاشي والشيخ ولكنهما لم يوثقاه، بيد أنه يمكن إثبات وثاقته من خلال دعوة الكشي. ما هي تلك الدعوة؟ أن هناك إجماعا من الطائفة على وثاقة 6 من أصحاب الإمام الصادق عليهم السلام، أحدهم أبان ابن عثمان، حيث عقد له عنوانا بالشكل التالي: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان. هذا هنا طبعا باعتبار أن هذا ليس توثيقا خاصا، يعني ليس توثيقا لهذا الشخص، إنما هو توثيق عام، يعني توثيق عبر عنه توثيق أصحاب الإجماع. فالمصنف انتقل بعد الحديث عنه، قال: وتقريب حجية الإجماع المذكور أن يقال، يعني كيف نستفيد من توثيق، يعني من ثبوت هذا الإجماع على توثيق ماذا؟ توثيق هذا الشخص الذي لم يوثق من قبل الشيخ الطوسي والنجاشي. قال: وتقريب حجية الإجماع المذكور أن يقال إن الإجماع المذكور إذا كان حقا وثابتا في الواقع فهو دليل على وثاقة هؤلاء، يعني إذا كان فعلا الجماعة اتفقت على هذه القضية فخلص هذا يكون سببا لأسباب التوثيق. هذا واحد. اللي هو الحالة الأولى، وهو أنه إذا كان ثابتا، وإذا لم يكن ثابتا واقعا فيمكن أن يقال إن نفس دعوى الكشي الإجماع المذكور تستبطن شهادة ضمنية منه على وثاقة الستة المذكور. هنا المصنف يقول أما أن نرجع إلى ثبوت هذا الأمر وثبوته يكفي، يعني لو فرض أن هذا الإجماع الذي ينقله الكشي فعلا ثابت، فعلا الجماعة أو الأصحاب اتفقت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الجماعة أو أجمعت العصابة كما قال هذا الحال، وقد لا يكون هذا الحال ثابت، فعلا لا يوجد مثل هذا التوجه، ولكن على كل حال نقل الكشي مثل هذا الكلام هو يتضمن شهادة ضمنية على توثيق توثيقها، والكشي كلامه في هذا المجال مقبول على كل حال، هو كلامه مقبول، فكلامه يتضمن شهادة ضمنية على توثيق هؤلاء الستة حتى وإن لم يكن الإجماع الذي ادعاه الذي ذكره هو ماذا؟ هو إجماع ثابت في الواقع. هذا الأمر الأول. قال وإذا قيل إن قيام الإجماع على تصحيح رواية هؤلاء لا يستلزم الإجماع على الوثاقة، فقد يقال هكذا باعتبار أنه قد يناقش في القضية من ناحية أنه لو فرض أن تصحيح الرواية مو معناته أن يدل على الوثاقة، تصحيح الرواية شيء والوثاقة شيء آخر. لماذا؟ يقول لأنه معنى تصحيح الرواية أنها رواية مقبولة تقبل، قبول الرواية أعم من أن يكون راويها ثقة، يعني قد تقبل الرواية ولا يكون الراوي ثقة، كما لو قبلت الرواية ولم يكن راويها يعني موثقا. فيقول لأن تصحيح الرواية يعني قبولها، وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه، إذ لعلها تقبل من باب احتفافها بقرائن خاصة أوجبت العلم بصدقها، لأن العمل برواية ليس بالضرورة أن يكون سببه وثاقة جميع رجال سندها، بل قد يكون سببه القرائن التي كانت محتفة بها هذه الرواية. هذا الكلام، هذا كما يقال هذه المناقشة. الجواب لا، هذا يتحدث في مقام العمل، يعني الرواية ليست مستجمعة لصفات القبول، مو معناته يعني لصفات الصحة والحسن، ليس معناته أنه لو قبلت معناها رجالها رجال موثقين، قد تقبل الرواية بمجرد أنها محتفة بقرائن، هذا مو معناته أنه الحديث عن رجال السند هو سبب القبول، لا، قبولها بسبب القراء ليس أكثر منها. هذا يقول ما العلاقة بقضية السند، لأن السند بأشخاص بأسمائهم، هؤلاء الأسماء لا يعتبر العمل وقبول الرواية اللي وردت عنهم أن هذا توثيق لهم، لا علاقة له، هذا أمر وهذا أمر آخر. يعني كانوا يقول قبول الرواية أعم من توثيق رجال سندها، أعم، قد يكون معه وقد لا يكون معه، فقد تقبل الرواية لأن رجال سندها مثلا موثقين، وقد تقبل الرواية لأنها محتفة بالقرائن التي يعني توجب العمل بصدقها. قال هذا طبعا السؤال اللي هو التساؤل. قال كان الجواب إن هذا إن هذا وجيه فيما لو انعقد الإجماع على قبول رواية معينة لشخص. هذا الكلام يقول هذا الكلام وجيه لو انعقد الإجماع على قبول رواية معينة لشخص، أما إذا انعقد على قبول جميع رواياته فذلك يساوق الحكم بوثاقته. يقول هذا من باب يعني نقل حكم القضية الخاصة للقضية العامة. نحن عندما نتحدث عن قبول روايات هؤلاء لا نتحدث عن رواية لشخص بعينه، شخص هذا الشخص هو تقبل روايته معين، إنما نقصد من ذلك أنه يوجد ماذا؟ يوجد توثيق لشخص بجميع رواياته، التوثيق له توثيق عام ليس توثيق لرواية. هذا الكلام نعم لو كانت رواية معينة احتفت بقراءة أوجبت العلم بصدقها بالنتيجة لا يعني ذلك أن رجال سندها موثقين، لا علاقة. أما ما نتحدث عنه فهو توثيق عام ليس توثيقا لرواية من رواياته، بل توثيق لكل رواية صدرت منه، والفرق بينهما واضح. فإذا قلنا بأن كل رواية جاءت عن طريق هذا الشخص تكون مقبولة، هذا هل يمكن القول بأنه يقبل أن تقبل جميع رواياته ويبقى شخصا لا يحكم بوثاقته؟ يقول المصنف هذا بعيد، ولذلك يقول بأنه هذا مساوق له، يعني الحكم بجميع بقبول جميع رواياته مساوق لماذا؟ لتوثيقه، والأمر واضح. هذا بالنسبة للرجل الذي تقدم الحديث عنه. قال: وأما الفضيل بن يسار فقد وثقه الشيخ والنجاش، يعني الشيخ الطوسي والشيخ النجاش، وقد روى الكشي في حقه جملة من الأحاديث، منها أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا رأى الفضيل يقول: بشر المخبتين، من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى كان عليه السلام إذا رآه يقول: مرحبا بمن تأنس به الأرض. وينقل عن الشخص المتصدي لتغسيل الفضيل عند موته أنه كان يقول: إني لأغسل الفضيل وأن يده لتسبقني إلى عورته. فخبرت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لي: رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت. يعني نقلها الإمام، يعني لم كأنه ماذا، كأن الإمام لم يعتمد بهذا النقيل. ومن خلال هذا كله يتضح أن جميع رجال السند ثقات وأن الرواية حجة. بس هنا بالحقيقة هذا الذي أشار إليه آخرا ليس ماذا، ليس يعني له، ليس له مدخلية. يعني المصنف أشار إليه ماذا، يعني كما يقال استطرادا، وإلا ليس له مدخلية في القضية. الرواية الثانية قال: والرواية الثانية نقلها الحر العاملي بهذا الشكل، رواية أخرى عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني اللي هو صاحب تفسير القم، وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام. نفس الرواية. قال: والرواية المذكورة ينقلها الحر عن الكافي بقرينة ابتداء السند بعلي بن إبراهيم، فإن الكليني هو الذي يروي في الكافي عن علي بن إبراهيم. هذه قرينة على أن المقصود منه نفس المحل، وعلي بن إبراهيم هو هذا الشخص المعروف، وهو صاحب التفسير المعروف بتفسير القمي، وهو غني عن التعريف. وقد قال النجاشي في حقه: ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. هذا بالنسبة إلى صاحب التفسير وهو علي بن إبراهيم.
شيخنا أبدا جميل ترجع لها إلى حديث اللي ذكرت حق الفضل بن يسار.
نعم.
وين
الحديث؟ وين؟ وين عفوا وين؟
أول ما الفضل بن يسار الآن يقول: من أحب أن ينظر إلى
يقول: فقد وثقه الشيخ والنجاشي وروى الكشي في حقه. أنت هذا بعد وروى الكشي في حقه مباشرة، ترجع إلى بداية الكتاب.
نعم.
بداية الكتاب أول ما دخلنا هذه القضية ذكرها في بداية الكلام، وذكر أنه رواية الإنسان يروي رواية ويكون هو الراوي لها، أو بشر المخبتين. سابقا ذكر يعني ذكر محل يعني محل نقل الرواية ما بشر المخبتين. فهنا بعد ما عاد ليس أكثر، هذه لأن الرواية ذكرت سابقا في بداية الكتاب، راح ترجع تلاحظ هناك يعني التفريز ماله. فذلك أنا ما خرج. فقال: ويكفي في إثبات وثاقته، يعني اللي هو صاحب التفسير، أن الكليني قد نقل ما يقرب من ثلث روايات الكافي عنه. ونحن لا نحتمل أن الكافي عفوا أن الكليني ينقل ثلث روايات كتابه عن شخص لا يعتقد بوثاقته، أنه ليس من شأن العاقل ذلك. بس واضح هذا استبعاد من يعني من المصنف، يعني الخاشعين، بس المخبتين يعني قد تكون بين الخاشعين. قال: وأما والد علي المعروف بإبراهيم بن هاشم فقد أكثر ولده النقل عنه، وقد ذكره النجاشي والشيخ من دون توثيق. وغاية ما ذكر في حقه أنه كوفي انتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم. ذكروا له خصوصيات ولكنهم ماذا؟ لم يوثقوه ماذا؟ لم يوثقوه صريحا. وقد استفيد مثل هذا الكلام الذي أشاروا إليه، وهو أنه نقل الحديث وأول من نشر الحديث مثلا حديث الكوفيين في قم، هذا يكفي مثلا في هل يمكن الاستفادة منه في شيء أو ما، أو يعني في شيء ما. يقول المصنف: وقد استفيد من هذا التعبير مدح الرجل دون توثيقه. فقالوا بأنه أقصى ما يمكن الاستفادة من هذا الكلام وهو أنه قام بهذا الفعل مثلا نقل الحديث أو ما شابه، هذا ليس إلا مدح للرجل، أما توثيق لا، لا يصل إلى حد يعني لا يصل إلى حد التوثيق. ولذلك الرواية التي يكون فيها موجودا لا تصل إلى حد الصحة، بل تبقى ماذا؟ بل تبقى حسنة. قال: ومن هنا تعد الرواية التي يرد في سندها حسنة لا صحيحة. نعم. وبعد واضح بالهامش مبين أنه ما مقصود به لماذا يقول حسنة ولماذا لا يقول صحيحا. قال وقد تمسك السيد الخوئي قدس سره لإثبات وثاقته برواية ولده عنه في تفسيره، وقد قال يعني ولده في مقدمة التفسير أنه يروي تفسيره عن الثقات، كما وتمسك لإثبات توثيقه بوروده في إسناد كامل الزيارات الذي شهد مؤلفه جعفر بن محمد بن قولوي في المقدمة بوثاقة جميع من ورد اسمه فيه. هذه طريقة للتوثيق ولكنها طريقة غير مباشرة، يعني لأن ولده نقل عنه وقال بأنه نقل عن الثقات، لأن ورد فيه مثلا إسناد مثلا كامل الزيارات، وهذا طبعا الكلام فيه ليس ثابت باعتبار أنه كامل الزيارات. السيد الخوي بعد ذلك يعني رجع عن هذا الرأي كما سيتضح. يقول هذا طريق جيد لمن يعتقد بالمبنى المذكور، الذي يعتقد بأن الذي يرد فيه مثلا في أسانيد مثلا كتاب تفسير القمي أو الذي يرد فيه أسانيد كامل الزيارات يكون هذا سبب من أسباب التوثيق، هذا حق لا مانع من أن يكون هذا سبب من أسباب التوثيق إذا كان ماذا؟ إذا كان فعلا كلام جعفر بن قولوي أو كلام علي بن إبراهيم في مقدمة كتابيهما يعني في التفسير وفي كامل الزيارات كافيا في التوثيق، خلاص هذا الذي يعتمد عليه يكون كلامه أو اعتمادا ماذا وجيها. يقول هذا طريق جيد لمن يعتقد بالمبنى المذكور، ولكن سيأتي منا عند البحث عن التوثيقات المناقشة في ذلك أنه هذا كلام ليس يعني تام. والأنسب في نظرنا حتى لعله المصنف عندما نظر إلى هذه القضية وقال بأن هذه الطرق التي أشير إليها لو كان هناك قول بالمبنى التي يعني بالمبنى التي تستند إليه فهو كلام مقبول، بالنتيجة إذا كان الأمر كذلك فيقول نحن لا مشكلة لدينا، لكن نحن عندنا مشكلة، نقول بأنه يوجد مناقشة في هذه القضايا، لكن بالنتيجة لا نترك المسألة، نحن نقول بأنه يوجد طريق للتوثيق ولكن ليس هذا الطريق. ما هو الطريق الذي يراه المصنف للتوثيق؟ قال والأنسب في نظرنا لإثبات توثيقه أن يقال إن نشر حديث الكوفيين في مدرسة قم المعروفة بالتشدد لا نحتمل إمكان تحقيقه إلا من رجل جدير بقبول الأحاديث منه، لأنه الموجودين في قوم أو مدرسة قوم في ذلك الوقت كانوا معروفين بالتشدد، بل كانوا معروفين بأنهم متشددون جدا في قضية يعني قبول الأشخاص وقبول الرجال، لذلك هذه القضية إذا حصلت وفعلا صار بسبب نشر للحديث إذن يجب أن يكون شخصا هذا المنهج المتشدد قبل منه، معنى ذلك أنه في درجة عالية من القبول بحيث يقبل منه مثلا مثل هذه الأمور. قال وهو ليس إلا من كان ثقة بل في أعلى درجاته، لأن هذا منهج شديد، يعني كأنه ماذا؟ كأن هناك منهجان مثلا منهج متشدد ومنهج بسيط، فالإنسان الذي يمر على المنهج المتشدد ويكون مقبولا معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه مقبول على كل الأصعدة باعتبار أن هذا منهج متشدد ومع ذلك كان مقبولا عنده. قال وهو ليس إلا من كان ثقة بل في أعلى درجاتها، وهل يحتمل قبول الروايات في أجواء تلك المدرسة المتشددة من شخص لم تثبت وثاقته باعتبار أن منهجيته كانت منهجية متشددة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن ولده قد أكثر الرواية عنه جدا، ابنه روى عنه كثيرا بطريقة يعني كما يقال كثيرة جدا، ونحن لا نحتمل أن هذا الإكثار قد تحقق بالرغم من عدم الاعتقاد بالوثاقة، لأنه ابنه ثقة، وبالنتيجة الرواية عن الأب معقولة الإنسان يروي عن أبيه، لكن الإكثار منه بهذه الطريقة تكشف عن ماذا؟ عن وجود وثاقة، وإلا لو لم تكن هناك الوثاقة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا الإكثار.
هذا علي إبراهيم يروي عن أبوه
التفسير؟ نعم بالتفسير. وأما عبد الله بن الصلت فقد قال عنه النجاشي ثقة مسكون إلى روايته، حتى في التفسير وغير التفسير ليس بالضرورة بالتفسير وغير التفسير، يعني إبراهيم ليس فقط بالتفسير حتى في غير التفسير. وأما عبد الله بن الصلت فقد قال عنه النجاشي ثقة مسكون إلى روايته، وينبغي الالتفات إلى أنه يكفينا وثاقة أحد الرجلين أي إبراهيم بن هاشم أو عبد الله بن الصلت، ولا يلزم ثبوت وثاقتهما معا وإن كانا صدفة ثقتين، يعني نحتاج إلى وثاقة أحد الطرفين لا الطرفين معا. قال وأما حماد بن عيسى فهو الجهني غريق الجحفة، قال النجاشي عنه كان ثقة في حديثه صدوقا، وقد طلب من الإمام الكاظم عليه السلام أن يدعو له بأن يرزقه الله دارا وزوجة وولدا وخادما والحج كل سنة، يعني هذا الشغل، يعني هذا يعني طلب إيش؟ طلب من الإمام، يعني هذول الناس عرفوا قيمة الإمام فطلب هذا المطلب. فقال عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقه دارا وزوجة وولدا وخادما والحج 50 سنة، يعني هذا ضمن هذه الخمسين سنة في شيء ما معقولة، لأنه بعد الإمام قال خمسين سنة فخلص من هذه الدعوة لا خمسين سنة يعني
أنا عدل
يعني يقينان يعني يبقى هذا قال قال حماد فلما اشترط خمسين سنة علمت أني لا أحج أكثر من خمسين سنة. فقال حماد وحجزت 48 سنة وهذه داري قد رزقت قد رزقتها وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي وهذا ابني وهذا خادم وقد رزقت كل ذلك. وحج بعد ذلك حجتين تمام 50 ثم خرج بعد 50 حاجا، فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل فجاء الوادي فحمله فغرق رحمه الله تعالى. اي يعني جاء هناك ظاهر سيل مال مال فغرق فسمي غريق الجحفة. واما حريز بن عبد الله فهو السجستاني قال عنه الشيخ ثقة كوفي، وقد قيل في سبب قتل حريز انه كان يسكن سجستان واصحاب له، وكان الغالب على البلد المذكور الشرات يعني اشخاص الذين يعني يقولون مقولة الخوارج، وكانوا يسمعون منهم سلب أمير المؤمنين عليه السلام وسبه فيخبرون حريزا ويستأمرونه في قتل من يسمعون منه ذلك، يقولون لبعنا هذول يسبون وإحنا نريد يعني أمر منك حتى نقتلهم لأنه هذول يسبون فأذن لهم.
شيخ العفو هذا السجستاني يقول علينا في هوا مش فلسفة العقائد
لا لا يا ذاك تفتازاني
لا دائماً
إذا فلسفة فتفت عزام سجستاني موقف فلسفة
بالحديث
التاريخ ممكن إنه وضع سجستاني هذا موجود، لأن سجستاني أكو سني وكروات شيعة سجستان موجود هذا. أما بالنسبة للفلسفة بالنسبة للفلسفة لا تفت عزام أقرب واحد، بالنسبة للفلسفة أعتقد ماكو شخصية فلسفية بهاللقب أعتقد ماكو حسب ما إذا تقول يمر عليك دائما فمعنى تماكو إذا دائما ماكو فالتفتازان يمر دائما كل كتبنا
لا بالله التفتازان من ديما عند السلسلساني هو يتاقين
بس سبعد حسب ما عرف هذا هو. وكان يسمعون منهم سلب أمير المؤمنين عليه السلام وسبه فيخبرون حريزا ويستمرون في قتل من يسمعون منهم ذلك فأذن لهم، فلا يزال الشراط يجدون منهم القتيل بعد القتيل بين فترة وأخرى يحتاجون يجدون شخصا مقتولا، ولا يحتمل وصول ذلك من الشيعة لقلة عددهم شيعة قليلين، وكانوا يتهمون المرجئة ويقاتلونهم. ولما وقفوا على حقيقة الأمر أخذوا في طلب الشيعة، فاجتمع حريز وأصحابه في المسجد فعرقبوا عليهم المسجد وقلبوا أرضه عليهم رحمه الله تعالى. هذه يعني طريقة
قتل صحيح الرواية يا شيخنا يعني
هو يجوز لماذا قتل
يجوز
ساب المعصوم
يجوز
ساب المعصوم بعد ساب النبي ساب المعصوم ظاهرا هكذا موجود يسرون
ممكن.
لا 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 كان
يقولون الأمر إلى الله تعالى ويرجعون الى مثلا زيد
ظالم اي
الله
ظالم يعني الخوارج يعني لو قبل السبب المعصوم يعني اذا كانوا من الخوارج من عندنا مثلا
هسه لا هسه هي المعروف عندنا انه اكو قضيه متفق عليه وهو انه سب النبي هذه قضيه متفق اسلاميه، اما سب المعصوم فالظاهر عند الشيعة سب المعصوم يوجب ال... ما له علاقه ظاهرا هكذا قبل في يعني لعله ما تراجعوها في قضية ال يعني في مباني تكملة المنهاج مباني تكملة المنهاج لعله مثلا في القصاص أو في الحدود هناك تلاحظون هذه القضية شوفوا أنه اسمه لعله موجود يعني موجود تراجعوه راح تلاحظون هناك بأنه بالنسبة للشيعة عندنا القضية قضية معصوم ليست قضية رسول، أما عند السنة لا قضية نبي النبي يعني يجوز قتل ساب
يعني مثلا
هواي
من الناس جاي
يسب
يعني
يسب
الإمام
المعصوم جحر هو كفر مثلا بالمعصوم عاد راجع الحكم ايش تسوي لك ايش يعني اذا الحكم منطبق عليه ايش نسوي له ايش نسوي فانت راجع هناك لعله هو حاط السيد الخوي مثلا شروط حاط لعله السيد الخوي شروط مثلا لقضية إقامة مثلا الحد علي قد يكون حاط شروط سلب بالي ان هذه موجودة عندنا نعم. ولحريز كتاب يعرف بكتاب الصلاة وهو من الكتب المشهورة والتي عليها المعول على ما ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه الجزء الأول صفحة 3، ويدخل حماد بن عيسى يوما على الإمام الصادق عليه السلام ويقول له تحسن أن تصلي يا حماد؟ فقال يا سيدي أنا أحفظ كتاب حديث الصلاة. فقال عليه السلام لا عليك قم صلي. فلما صلى صلاته التي لا تتناسب وشيعة جعفر عليه السلام قال عليه السلام ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. هذه الرواية يفهم من عند ماذا؟ يعني طبعاً الرواية التركيز عليها مو بالتفصيل تفصيلاته، إنما التركيز على أي شيء، التركيز على أنه هذا الكتاب هذا الكتاب مهم بحيث أنه كان يحفظه. قال إن الرواية ما تدل على مدى اهتمام أو أهمية كتاب حديث حتى أن حماداً كان يحفظه. وأما زرارة فهو غني عن التعريف، ويكفينا في تقريره قول الإمام الصادق عليه السلام لجميل ابن دراج بشر المخبتين بالجنة بريد ابن معاوية البجلي وأبا بصير ليث ابن البخثري المرادي ومحمد ابن مسلم وزرارة أربعة النجباء ومناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. فالمصنف ينقلها عن المعجم، المفروض ينقلها عن الغير، عن النقل مو يعني الاقتباس هذا مطاقد، المفروض ينقلها عن المصدر الأصلي المعجم. المفروض يريد يبين أن ترى الكتاب كتابه مهم، حتى أصحاب الإمام كانوا يحفظونه. لما يقول له يصلي يقول له يحافظ كتاب
حديث. ما ناظر إلى أهمية حماد بن عيسى أو شخص أو شيء.
لا ناظر إلى أنه أهمية الكتاب فقط. أن الكتاب مهم بحيث الإمام يسأله يصلي يقول نعم أنا حافظ كتاب الصلاة ما الحريق. فهذا ظهر أنه يعني أهل أهميته. يعني يفخر بأنه حافظ الكتاب.
حماد ماذا بره
صحيح؟ آه.
الله حماد الصلاة ماذا بره يعني؟
لا لا الإمام كان يريد يبين لأنه صلاته بها الشيء، يعني الإمام ما سأل هذا السؤال إلا كان عنده فتشير يتصلح إليه، ليس أكثر من هذا. بس القضية يعني بالذكر مو هدف من عنده أنه شنو كان يعني موقف الإمام من حماد بن عيسى، بل شنو قيمة وأهمية كتاب حديث، ليس أكثر.
الشخص فلما صلى صلاته التي لا تتناسب وشيعة جعفر يعني صلاة يعني مخربة،
هذا صار عدة تتخلف، قال يبين لي أنه ترى هذا ليس موجودا. قال و تنبيهن ذهب صاحب الوسائل عند نهاية الخبر المذكور ما نصه ورواه أحمد بن عبد الله البرقي في المحاسن عبد الله بن الصلف الإسلام المذكور، والمقصود من هذه العبارة الإشارة إلى أن الخبر المذكور لا يختص الشيخ بنقله، بل قد نقله البرقي في كتابه المعروف بالمحاسن. والبرقي ينقله عن عبد الله بن الصلف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الذي هو الإسناد المتقدم في رواية الكليني. ونلفت النظر إلى أنه بعد أن ثبت لدينا صحة الطريق السابق للكليني فلا نحتاج بعد ذلك إلى أثبات صحة الطريق الثاني للبرقي، بعد واضح لأن هذه رواية واحدة نقلها البرقي نقلها الكليني، بيد أن لو فرضنا عدم صحة الطريق السابق فكيف نثبت صحة الطريق المذكور؟ إنه يلزمنا أولا أن نعرف طريق صاحب الوسائل إلى البرقي، لأنه صاحب الوسائل بعد يعتبر من المتأخرين، ثم نعرف طريق البرقي إلى الإمام. أما طريق صاحب الوسائل إلى البرقي فهو صحيح، لأنه ذكر في آخر الوسائل أن جميع الكتب التي ينقل عنها كالمحاسن وغيره قد وصلت إليه بعدة طرق تنتهي إلى الشيخ الطوسي. وإذا رجعنا إلى فهرس الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي وجدنا له طريقا معتبرا. الآن نأتي، هو الشيخ الحر العاملي يقول طرقي وصلت عن طريق الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي يجب أن يثبت أن له طريقا معتبرا للبرقي حتى يثبت أن البرقي يعني طريقه معتبر. قال وإذا رجعنا إلى فهرسة الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي وجدنا له طريقا معتبرا، وبذلك يثبت صحة الطريق الحر للبرقي، بعد ذلك نحتاج إلى صحة البرقي إلى الإمام. قال وأما صحة الطريق إلى الإمام فقد تقدم عند بيان طرق الكليني أنه صحيح، ويبقى علينا أن أيضا أن نعرف حال البرقي، وحيث أنه ثقة فلا إشكال إذن في الطريق المذكور، وهذه من هذه الناحية أيضا. ثم قال صاحب الوسائل في الرواية الثالثة ما نص عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر قال، يعني نفس الرواية، وهذا ينقله الحر عن الكافي أيضا بقرينة أنه ابتدأ السند بمحمد بن يحيى، وهو طبعا أحد مشايخ الكافي وروي عنه كثيرا. هذا مضافا إلى أنه قد ذكر بعد الروايتين السابقتين من القولتين عن الكليني، فلو أراد النقل عن الشيخ الطوسي مثلا لابتدأ السند مثلا بمحمد بن الحسن الطوسي، ولكنه ما دام مستمرا في النقل عن الكليني فلا حاجة له إلى تكرار ذكر اسم الكليني في كل مرة ينقل عن مشايخ مباشرة. وللتعرف على حال السند نذكر نقول محمد بن يحيى العطار المعروف القمي الأشعري الذي هو شيخ الكليني والذي يروي عنه الكليني يعني كثيرا في الكافي، يقول عنه نجاش الشيخ وأصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث.
يعني شنو الشيخ هنا الأشعري يعني شيخ الكليني؟
وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، الرجل العظيم المعروف بكثرة الرواية والوثاقة، والاسم المذكور هذا أحمد بن محمد طبعا اسم مشترك، والاسم المذكور وإن كان مشتركا بين جماعة متعددين إلا أننا جزمنا بكونه ابن عيسى الأشعري من خلال رواية محمد بن يحيى عنه، لأن محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو تلميذه الملازم له بقرينة، يعني عرفنا ذلك. قال عنه النجاشي: أبو جعفر شيخ القوميين ووجههم وفقيهم غير مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي يعني الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أما علي بن النعمان فهو على ما قال النجاشي كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. وقد قيل أنه اجتمع ثلاثة في المسجد الحرام هم صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم ويحج ويزكي عنه ما دام حيا. فمات علي وعبد الله وبقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك. هذه صداقة وإلا فلا. أي عاد خلينا المنظر عاد. وأما ابن مسكان فهو عبد الله بن مسكان، قال عنه النجاشي ثقة عين، وهو أحد أصحاب الإمام أصحاب الإجماع الستة الذي نقل عنهم الكشي من أصحاب الصادق عليه السلام. وقد قيل أنه كان لا يدخل على الإمام الصادق عليه السلام خوف أن لا يعطي مقام الإمام ما تستحق من إكبار وتبجيل، هالدرجة لا يدخل إكبارا للإمام، يقول حتى لا مثلا أسيء الأدب ما وكذا ما أعرف قيمة الإمام فما يدخل عليه. وأما سليمان بن خالد فهو على ما قال النجاشي كان قارئا فقيها وجها، وخرج مع زيد ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره، فقطعت يده وكان الذي قطعه يوسف بن عمر بنفسه، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. هذا يعني هذه حاله على كل حال. حسب بعد ذلك ذكر أسانيد أخرى إن شاء الله نتعرض لها. نعم ظهر مع زيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.